بأن كيان الاحتلال شن نهارات على المناطق الجنوبية لدير البلح وسط قطاع غزة. وذكرت المصادر أن القصف الصهيوني طال عدة منازل في دير البلح وحي الدرجم أسفر عن استشهاد وإصابة مدنيين، مشيرة إلى تنفيذ الصهاينة حزاما ناريا في محيط مراكز الإيواء وأبراج الشيخ زايد قرب المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع. إلى ذلك تتعرض المناطق الشرقية لخان يونس بشكل مستمر إلى عدوان بري وجوي مكثف. في الشرقية خان يونس تركز على القرارة ورفح والبراج، مما أدى إلى ارتقاء شهداء وتسجيل عشرات الإصابات. على صعيد متصل، أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبات الإسعاف ومنعتها من الوصول إلى حي الصبرة في مدينة غزة لانتشال جثامين شهداء. ولفتت مصادر طبية فلسطينية إلى أن 13 شهيدا ارتقوا إثر قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتسعة شهداء آخرين شرق رفح، فيما استشهد 15 مواطنا في أبراج عين جالوت. أعلنت كتائب القسام استهدافها نقطة تضم العشرات من جنود الاحتلال الصهيوني شرقية جحر الديك في كمين محكم. وأفادت الكتائب بأن مقاتليها رصدوا نقطة تموضع للستين جنديا صهيونيا داخل خيام. لافتة إلى زراع المقاومة عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول الموقع، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من جنود الكيان. إلى ذلك تعرضت قوة راجلة للاحتلال متمركزة داخل مبنى لكمين محكم بمنطقة التوام شمال غرب غزة، استخدمت فيه المقاومة العبوات والقذائف المضادة للتحصينات ملحقة بهم خسائر فادحة بالأفراد، فيما استهدفت ناقلتا جنود وجرافة للاحتلال بقذائف الياسين 105. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل اثنين من جنوده خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة. مصدر عسكري مسؤول أكد أن أحد القتيلين لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها خلال عمليات المواجهات مع كتائب القسام الشهر الماضي. يأتي ذلك بعد أن سمحت قوات الاحتلال بنشر معلومات عن بعض قتلاها عبر وسائل الإعلام. وقد أعلنت مؤخرا مقتل قائد أحد ألوية الجيش الصهيوني خلال المعارك الضارية القطاع، في حين ما زالت جثته محتجزة في غزة. اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة جنين ومخيمها من محاور عدة معززة بآلية عسكرية ووسط إطلاق العايرة النارية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان المدينة. هذا واستشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال تنفيذها عملية دهم واعتقالات في قلقلية بالضفة الغربية. يواصل المستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مدينتي سلفيت ونابلس في الضفة الغربية، مع فرض إجراءات تعجيزية ضد أصحاب الأرض الحقيقيين في التنقل بين المدن. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هاتاني الآيتان الكريمتان سبقهما قوله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكأن هذا المقطع اللي يسبق الآيتين إجا في معرض التوطئة، كأنه لتهيئة الأرضية اللي من بعدها يجي الأمر اللي مر علينا، سأشرحه لك إن شاء الله خلال الآية. أولا التوطئة اللي فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، كأنه بعضهم يقول أن الله عز وجل أراد أن يخفف على النبي صلى الله عليه وآله الشدائد ما يلاقيه في الحياة، كان يعد إعداد نفسي، يقول له أن مشاكل الحياة أو مصاعب الحياة ما تظل على وتيرة واحدة، يعني أنت قد تواجه صعوبة في بدء الدعوة لكن لا يكون هذا يمنعك عن مواصلة الدعوة، لأن كل شيء يتذلل مع الزمن، كل شيء يتذلل. وسبب تذليله أولا الإنسان يتعود على المشقة ويروض نفسه على المشقة، وثانيا تكون عنده خبرة بالعمل تذلل الصعاب، وثالثا ورابعا وكأن الآية الكريمة بعضهم يقول استنادا إلى رواية، الرواية شنو هي؟ تقول أن الله عز وجل قال إني خلقت يسرين وعسر ولا يغلب عسر يسرين. أحيانا الرواية روها عن النبي صلى الله عليه وآله أن النبي قال أن كل عسر من وراء يسر، لأن الله كرر اليسر مرتين وخلق العسر مرة واحدة. الحقيقة هو المعنى هذا يعني مو شيء بعيد، لكنه مو هو المقصود. يعني أنت لما تقول مثلا واحد تقول هذا عنده إن عنده فلان سيفا، إن عنده فلان سيفا، فمو معنى هذا أن عنده فلان سيف يعني عنده سيفين لما تكرره، لا، بس يتأكد أنه مسلح مؤثر. كذلك فيما يخص قوله تبارك وتعالى إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا، موجود تأكيد، وإلا مو يسرين مقابل عسر واحد، لا لا، مسألة تأكيد مو أكثر. كأنه الله عز وجل يريد يأكد لنبيه أن ما أنت فيه من عسر سيتيسر. طيب هو العسر شنو يعني اللي كان مضايق الرسول صلى الله عليه وآله؟ العسر اللي مضايقه أن قريش هذول مجتمع مادي، مجتمع ككل المجتمعات المادية، المجتمعات المادية تحدد درجة اعتبار الإنسان بيش بما يملك. نعم، يعني افرض في مصطلحاتنا الحديثة الآن يقولون الأوروبيين عندهم هذا مجتمع يسموه مجتمع هومج، ما الشكل؟ شقد عنده؟ ماذا يملك؟ عينا نفس الشيء كان عند قريش. قريش مجتمع من المجتمعات اللي كان يقيم الإنسان بما يملك، إيش كثر عنده؟ إذا ما عنده شيء ما حد يعتبره، إذا فقير ما يتصورون أن هذا جدير بأن يكون شيء مذكور، الفقير يعني شيء مهمل، فشيء مو قابل لأن يكون شيء مذكور. على أن مسألة الغنى والفقر مو من المسائل الذاتية حتى نحدد بهن درجة اعتبار الإنسان، يعني الغنى والفقر مو فرد شيء ذاتي، مو فرد شيء ملتصق لصيق بالذات، لا لا، شيء كسبي، يعني ماكو واحد يطلع من بطن أمه غني ولا واحد يطلع من بطن أمه فقير أبدا، يطلع إنسان، والإنسان يمكن أن يكون غني يمكن أن يكون فقير. درجة اعتبار الإنسان ما ترتبط بكون غني أو فقير، هذا مفهوم من المفاهيم الخاطئة اللي عالجها الإسلام وكافح النظرة الغلط اللي تتوجه إلى الإنسان وتحط من قيمة الإنسان. كأنه الآية الكريمة تقول للنبي صلى الله عليه وآله اصبر على هالنظرة، نظرة الازدراء، هذول الآن يزدروك ما جاي يحترموك لأنك فقير، يعبرون عنك أنك لا تملك شيء، انتهى النظرات اللي تتوجه إليك وهل عدم الاكتراث؟ عوض نفسك عليه، عود نفسك على تحمل هذا، لأن الله عز وجل سييسر عليك. وعدت الآية الكريمة أرادت أن تعد إعداد نفسي، تروضت. والنبي صلى الله عليه وآله يقول: لقد أدبني ربي فأحسن تأديبي. طبعا تأديب نوعين، أكو نوع تأديب لفظي، مثلا الله عز وجل ينزل نظرية أدبية بالقرآن، مثلا يقول للإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مراحا. ومر لا، ولا مو يقول له هكذا، لا، وإنما يأدب عمليا، يعني خليه في مجتمع، هل مجتمع يروض على التواضع؟ نبه لي، أكو نوعين من التأديب، تأديب عملي وتأديب نظري. هذا من قسم التأديب العملي، كأن الله عز وجل يقول لنبيه أن هالنظرة هالمعاملة اللي عاملوك بها قريش اصبر عليها، لأنها ما راح تدوم، احنا راح نغير حالك، وإذا غيرنا حالك راح تتغير تبعا لذلك النظرة لك. وبالفعل اللي حدث هكذا فعلا، الله عز وجل أغدق الفتوحات على النبي صلى الله عليه وآله. اللي يقول بعض المفسرين يقول انتهى الحال بالنبي إلى أن كان يهب 200 من الإبل مثلا، زين، يعني أدخل بعض المفسرين تعبير هذا، وهذا طبيعي مو عارف، يعني يظهر مو ملم بسيرة النبي، لا مو مسألة 200، مرة من المرات وهب ما بين 4 جبال في غزوة حنين، جابوا الغنائم ما بين 4 جبال وهبها لصفوان، كان يباري السحاب المرسل في الكرم، أغلق الله عليه النعم. فهذا تعبير، أنا أذكر لك تعبيره، مفسر جليل مو عادي، تعبيره يقول حتى كان النبي يهب 200 من الإبل، وكان يدخر لأهله قوت سنة. شوي خلنا نقف عند هالعبارة، كان يدخر لأهله قوت سنة. من هنا نفهم أن الإنسان إذا أراد أن يعد المقدمات العقلائية بالنسبة إلى معاشه، ما نقدر نعبر عنه هذا بأن قليل الثقة بالله، نقول له أنت إنسان ما عندك ثقة بالله، إيش دعوة؟ الله عز وجل يجيب باشر ويجيب رزقه، ويا رزق باشر يجي ويا باشر، زين؟ لا، هذا مو هكذا. يعني ما أريد أقول أن ينافي الدين مثلا أن الإنسان يدخر الطعام أو يدخر المال لوقت الحاجة، لا بالعكس، هذا سلوك عقلائي. وأحيانا هذا السلوك الله عز وجل يطبع عليه بعض الحيوانات، سلوك غرائزي يطبع عليه بعض الحيوانات. احنا نعرف بعض الحيوانات تدخر قوتها، بعض الحيوانات نعم تحمل قوتها كما يعبر عنها القرآن الكريم، يعني تدخر. بعض الدواب شيل قوتها الضمة لمدة لفترة طويلة، لأن تعرف راح تمر عليها ظروف صعبة، مثلا نفرض بعض أنواع النمل يحمل قوته بالصيف، يضم في داخل الحفرة لأن يعرف ظروف الشتاء ظروف صعبة، قد ما يتيسر له أن يطلب الرزق بها فيدخر. وطبعا هاي الغريزة ما اجت للنمل من عنده، إنما هي بفعل الخالق، والله عز وجل لو كان ذلك فعلا قبيحا لما فعله، لأن الله أحسن كل شيء خلقه. بلي، إذن كون الإنسان يدخر الطعام لأهله ما ينافي هذا الثقة بالله. وأكو بعض الناس عند نمط من المفاهيم المرتجلة اللي مو قائمة على روية ولا قائمة على تفكر، إذا شاف لواحد مثلا عند هاللون من السلوك العقلائي قال هذا عجيب ما عنده ثقة بالله، اشتوى الله عندما طلعك من بطن أمك، نعم أنت ما عندك قدرة على الهداية، وهو اللي وفر لك الغذاء، كله صحيح هذا، لكن الله عز وجل أعطانا عقل وتعبدنا بالعقل، والله تبارك وتعالى أرشدنا إلى أن العاقل العقل فعاليات مقبولة، ومن جملة فعاليات العقل أن الإنسان يجمع إلى يوم عوجه، يعرف الدنيا مو على وتيرة واحدة، الظروف مو على شكل واحد، يدخر من أيام غناه لأيام فقره، يغتنم الفرصة ويدخر، ولا ينافي ذلك الثقة بالله عز وجل أبدا. الإمام الصادق سلام الله عليه واحد من أصحابه أشكل عليه الإشكال، كان الإمام الصادق يجمع القوت لعياله إلى فترة، قال له يا ابن رسول الله الدافع لهذا شنو؟ أنت تعرف أن الله عز وجل رزاق والله موجود في كل يوم؟ قال له صحيح، ولكن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. نبهلي، لأن مسألة الرغيف، أنت إذا الإنسان بال مشغول في تحصيل الرغيف ما تقدر تعتبر إنسان منتظم السلوك والتفكير، ولهذا تلقى الظالمين دائما إذا أرادوا ينتقمون بعض الظلمة يسلب رغيفة للإنسان، يسلب حتى يخليه يفكر بالرغيف، هذا إذا خلاه يفكر بالرغيف يشل كل فعاليات الإبداعية أبدا، ينتهي كل شيء يقضى عليه، لأن يخليه يفتر بدوامة، هذا ما يدري يحصل الرغيف أو ما يحصل الرغيف، يطب إلى أهله يلقى عنده أطفال جياع، هذا إذا طب وشاف عنده طفل جائع أصلا ما يعرف يفكر بعد، مخه يطير. زين، لذلك النفس بالواقع لا تتصور أن النفس أكثر اطمئنان من كونها قد أحرزت قوتها، إذا أحرزت قوتها كون مطمئنة، الإنسان إذا شوية حقق الحاجات الأساسية ذاك الوقت تنتظر من عنده أن يكون إنسان يفكر تفكير جيد، وانتظر منه أن يبدع وأن ينتج يعطي. أما إذا ضرب بالجوع تحول إلى كائن مشحوق الآدمية، ما ضرب الله عباده بشوط أوجع من الفقر، هذا إذا صار البناء ما عنده رغيف، الرغيف فقدان الرغيف يسلب الإنسان أبسط مقومات التفكير. فإذا مو من المنافي ولا من البعيد عن التصرف العقلائي أن الإنسان يجمع القوت من أيام غناه لأيام فقره، وما إلى أي مردود سلبي هذا اللون من السلوك أبدا، وإنما سلوك مستقيم وينسجم مع الشريعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل. أعود للآية، فالآية تقول للنبي إن مع العسر يسرا، الله عز وجل ما رح يخلي أيام العسر زين تمتد عليك، وأنا أكد لك هذا اللون هو فتح باب الأمل، وهو عامل نفسي يلعب دوره في امتصاص الضغط من نفس الإنسان. الإنسان إذا ما عنده أمل بالتغير يعيش في جحيم، الأمل هو الوحيد اللي يحول الحياة إلى حياة مستساغة، يخليها للحياة مقبولة، لأن الإنسان إذا ما عنده أمل ويظل يعيش ومن الحاضر اللي يعيشه تسود الدنيا في عينه، تلقى واحد يعيش في ضغوط نفسية، واحد يعيش في مرض، واحد يعيش في فقر، واحد يعيش مسلوب الحرية، كل واحد عنده لون من ألوان الرزايا بالحياة، هذا لولا انفتاح الأمل بأن الأوضاع سوف تتغير تصبح الحياة بعين جحيم، لكن الأمل هو اللي يخفف عنا الواقع والألم، وجود الأمل، ولذلك الأمل نعمة، بس الإنسان يسرف شوية بالأمل لا يصير خيالي، نعم يبطل الأمل مقداره، مو يقول ابن الشكيت إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره وارجحنت وأرشت في أماكنها الخطوب ولم تر الانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب فكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. على أي حال الآية الكريمة إذن في صدد هذه التوطئة النفسية، تقول للنبي صلى الله عليه وآله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني أنت انتظر توقع أيام الفرج، الأمور ما راح تمتد بك هكذا، هيئ نفسك روض نفسك. ثم انتقلت الآية قالت فإذا فرغت أو فرغت على قراءتين فانصب. خلينا نشوف شنو معنى فإذا فرغت فانصب. يذهب بعض الاقتصاديين المسلمين استنادا إلى آراء المفسرين وإلى مدلول الآية إلى أن هذه الآية الكريمة أمرت الإنسان بأن يهيئ لنفسه ما يحتاج إليه من زاد للدنيا ومن زاد للآخرة. شلون يعني؟ طبعا احنا بنعرف بالبداهة، كل واحد من عندنا يعرف اني انا ما راح اعيش بهالدنيا، راح انتقل الى عالم اخر. اي ناحية؟ ناحية ثانية ان الله عز وجل عندما امرني ما امرني بان اهيئ امور الاخرة بس، لا، امور الدنيا ايضا امرني ان اهيئها. يعني ان الاسلام او الاديان ما اجت الاديان بس تعد الانسان لعمل الاخرة وتترك عمل الدنيا، لا، هذا عمل الدنيا واقع لازم اهيئ كيف نفسي الى، ما يمكن انا جاي اجي للدنيا وجاي اجي خارج ارادتي مو باختياري، مو انا اللي حاط روحي بهالدنيا، تحت عيني الله خلقني وذبني بهالحياة. زين، لما ذبني بهذه الحياة امرني بان اتكيف مع هالواقع اللي خلاني بيه. انا جيت الى دنيا، الدنيا تريد بيت اقعد بيه، والدنيا تريد طعام اكله، والدنيا تريد ملابس البسها، والدنيا تريد ما عندي متطلبات نفسية ومتطلبات جسدية، تريد من عندي امن ان اكون انا امين على كرامتي على عرضي، لازم اسعى من اجل ايجاد هذا الامان، اسعى من اجل الرغيف، اسعى من اجل الثقافة، هاي كلها حاجات دنيوية. كل الحاجات الدنيوية انا ملزم بتهيئتها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنا ما أقدر أهيئ حاجاتي ما لم أعمل. طيب إذن أنا مطلوب مني بالدنيا عمل، ومطلوب من عندي بالدنيا أن أهيئ المتطلبات اللي بها إدامة حياتي، هذا شيء لا بد منه، وبالوقت ذاته أنا أعرف أني ما راح أظل هنا، راح أطلع من هذه الدنيا. إذا أطلع وين؟ ما راح أروح إلى فراغ، لا، كل ما عندي عندي فشيء اسمه جسد أذبه بالتراب، وعندي غير الجسد شنو؟ روح، راح تاخذ طريقها الى عالمها. اذا انا ملزم ان اهيئ للدنيا، اهيئ للدنيا واهيئ للاخره. تقدر تتنبه لي شويه الى كلمه الامام السجاد سلام الله عليه، الامام زين العابدين سالوه يوم من الايام، سال واحد قال له كيف اصبحت يا ابن رسول الله؟ قال اصبحت مطلوبا بثمان، الله يطلبني بالفرائض، والنبي يطلبني بالسنة، والحافظان يطلبانني بصدق العمل، والنفس تطلبني بالشهوة، والشيطان يطلبني باتباعه، والعيال يطلبونني بالقوت، وملك الموت يطلبني بالروح، والقبر يطلبني بالجسد. نبه شوي، يعني الحقيقة الكلمة تحدد لك ان هذا الانسان موضوع باطار تتنازع بهالاطار، هذا تتنازع عدة واجبات، يعني اكو مسؤوليات كلها تجر يمينا وشمالا ما يقدر يتخلص من عدة. اهلي يردون مني قوت، نفسي تريد مني شهوة، شيطان يريد مني اتباع، ملك الموت يريد مني روح، قبر يريد مني جسد، الله يريد مني فرائض، النبي يريد مني سنة، اذا انا موزع بين تكاليف جسدية وتكاليف نفسية، قسم يخص الحياة وقسم بعد الحياة. اذا هذا الانسان عندما جاء الى هذه الدنيا ما كان للدنيا فقط دون الاخرة، ولا كان للاخرة فقط دون الدنيا. الصورة اللي يرسمها ان القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. طيب، فإذا كان كذلك إذا أنا ملزم أن أهيئ حاجاتي لهذه الحياة وحاجاتي لما بعد هذه الحياة. طيب، فالآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله، تقول له أنت عندك عبادة، هاي العبادة تخص الآخرة، وعندك عمل وهذا العمل يخص الدنيا. انت اذا فرغت من عبادتك توجه للعمل، اتجه الى العمل، انتج، لان انت المفروض بك انسان منتج. الله استخلفك في هذه الارض ولا بد لك من الانتاج. ولهذا تلقى النظريات الموجودة عند المفسرين، بعضهم يقول اذا فرغت من العبادة اتجه الى الدنيا، وبعضهم يقول لا، اذا فرغت من عمل الدنيا اتجه الى العبادة. النتيجة واحدة، يعني ان نوزع نفسك بين هذين، قسم منا عبادة وقسم من عند انتاج. ولهذا كثير من الاقتصاديين المسلمين في الازمنة المتأخرة اعتبروا هاي الاية من الايات التي تعالج وضع الانسان وتوجهه الى الانتاج بالدنيا والى العمل للاخرة. ايش نستفيد منها؟ نستفيد ان عمل الاخرة وعمل الدنيا ما يتعارك ابدا، لانه تلاحظ انه مثلا النظريات الاقتصادية المعاصرة تخلي الانسان في مكان محرج. شلون يعني؟ يعني مثلا الاقتصاد المعاصر بكل اقسامه عدا الاقتصاد الاسلامي يطلب من الانسان ان يكون منتج، يقول له انتج منين؟ ما مهم، يعني انت روح الان صنع سلاح، وهذا السلاح نعم وجهه الى صدور الضعفاء، بيعه على واحد يفتك للضعفاء، يقتل بالابرياء، ما بجيب فلوس. روح صنع خمرة، بيع خمرة، ولو هاي الخمرة تحول المجتمع الى مجتمع مريض، ما يهم، جيب فلوس. يعني العامل الخلقي ما يشترط في العملية الانتاجية او الاقتصادية ابدا. كل ما يريد منك ان تكون منتج. طبعا هذا راح يخلق لك وضع حرج يخليك اعمالك الدنيوية انتاجك الدنيوي يتعارك مع القيم والمثل الاخلاقية، بينما الاسلام لا، الاسلام يوازن بين عمل الدنيا وعمل الاخرة، يوازن بين الاهداف بالدنيا والاهداف بالاخرة، يعطيك اعمال ضمن قناة نظيفة، ما تخلي لك هاي القناة تهوي بك الى غضب الله ابدا، قناة توصلك الى رضوان الله. انتج وباب الحلال موجود، الله عز وجل فتح لك ابواب للحلال، ما يحتاج ان تضر المجتمع، بيوسعك ان تنتج بدون ان تغضب الله، تقدر تشتغل وتعمل وتأكل من الحلال، لأن ما فتح الله بابا، نعم، ما توجد باب للحرام إلا وفتح الله إلى جانبها باب للحلال. الله تبارك وتعالى ما خلق الإنسان وذب في قناة ما يقدر يطلع من عندها أبدا، لا، دائما الباري تبارك وتعالى واضعنا بأشوف أنت الأبواب الحرام، ما تلقى باب حرام ما يما باب للحلال، لكن الإنسان بشو اختياره يروح الى الحرام، اما بطمع او بجشع او باصرار على التوسع بالحياة ولو غير مشروع، والا لو يمشي يسلك سلوك عقلائي وحميد ابدا ما يحتاج الى ان يقع بالحرام، لانه بدل ان يذهب الى الزنا يتزوج يشبع غريسته من حلال، بدل ان يشرب الخمرة يشرب ما اباح الله من المشروبات، بدل ان يتعامل بالربا يتعامل بالمضاربة، بدل ان يجعل علاقات مشبوهة يجعل علاقات اخوية قائمة على نمط انساني. اذا ماكو وسيلة من وسائل الاشباع لاشباع الحاجات سواء كانت جسدية او نفسية إلا والله عز وجل قد فتح لها قناة من الحلال. إذا ما يلجأك إلى أن تلج قناة الحرام أبدا. الآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله فإذا فرضت فانصب. نعم يعني روح اتعب، روح اكل من عرقك، لأن الإنسان إذا ما يتعب بالحياة يعيش كلا على غيره. انصب، روح حمل النصب، حمل التعب، لأن إذا تعبت راح تشعر بلذة الرغيف اللي تاكله. نبه لي، لذة الرغيف اللي تاكله، كل حبة عرق تشكبها على الأرض تأكل منها طعاما طيبا وتنشئ في نفسك شعورا بالكرامة. إذا أكلت من تعبك من عرقك تشعر أنك أنت تأكل من الحلال، أنت تأكل مما نصبت فيه، مما تعبت، مما دأبت من أجل التحصيل عليه. وهذا في الواقع الأمر يربي بالنفس الشعور بالكرامة ويربي لك الجسد الطاهر، لأن الله عز وجل يريد أن لا ينبت لحمك على السحت وإنما ينبت على الحلال. انصب، اتعمل. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقولون يوم من الأيام طلع وما أكو عند قوت بالبيت، يعني شكت له الزهراء جوع الحسنين، طلع لقال امرأة أكو عندها بستان تريد تسيجه تسوي له سياج. شلون نسوي سياج؟ طبعا طوف من الطين، فهي جامعة التراب لكن ما بيها قابلية تطلع الماء من البئر حتى تسكبه وتسوي الطين وتسوي السياج. فقالت له هل لك أن تؤجر نفسك علي وأنا أعطيك مقابل كل دلو تمرة؟ معجبان. فأخذ أمير المؤمنين سلام الله عليه يمتح لها الماء من القليب ويطلع له كل دلو، يأخذ من عنده تمرة، إلى أن جمع هذا نشكمته بضعة تميرات حملها بيده، وكان من يرجع إلى البيت يأخذ له حزمة حطب للوقود لأهله، فرجع بالتميرات ورجع بالحطب إلى أهله. هاي الصورة اللي يرسمها إلى أحد الأدباء، تقول يا كساء في بيت فاطم ضم الأهل في يوم موقف معدود، والبتول الزهرة تعد لطفليها شخابا بخيطه المشدود، وبقايا النعاس في أعين الأطفال ناموا على سرير الجريد، وتمد الزهرة من أدم الطائف خيشا وفرشة للقعود، وتعد الطعام في طبق الخوص رغيفا وبرمة من عصيد، وعلي سقى بعيلات نخل وأتى أهله بأجر زهيد، بيد ممسك ببضع تميرات وأخرى بحزمة للوقود، أكلوا والنبي في دعوات ضارعات بخشعة وهجود، رب أولاء أهلي فطهرهم، رب أولاء أهلي فطهرهم من الرج، إلى آخر السورة التي رواها. إذن كان الإمام علي عليه السلام بيد ممسك ببضع تميرات وأخرى بحزمة للوقود، كان يرجع على واحد من عندهم يصرح يقول الشيعة يقرؤون هاي الآية فإذا فرغت فأنصب، يعني انصب الإمام الذي افترض الله طاعته، يصرح بها بعضهم وبعضهم لا يكني بها كناية. ابن العربي المالكي كما ينقل عنه القرطبي في تفسيره يقول وقال بعض المبتدعة عندما قرأ هذه الآية فإذا فرغت فأنصب، يعني انصب الإمام، يقول وهذا خطأ في القراءة وخطأ في المعنى. خطأ بالقراءة لأن القراءة مو هكذا انصب، وخطأ بالمعنى لأن النبي لم يستخلف. أولا أدري ذولا أكو على ضميرهم رقابة من الله؟ هل على أقلام هؤلاء رقابة من الله؟ فضل، هاي بين أيديك الآن تفاسيرنا. أنا رجعت إلى أمهات التفاشير عندنا وحتى إلى التفاشير الفرعية، مثلا التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي، مثلا الميزان أفرض للسيد الطباطبائي، مثلا التفاشير الأخرى المحدثة اللي موجودة، التفاشير اللي سبقتها، فضل راجعها أنت زين. إذا وجدت ظل لهذا المعنى أنا مشهود إليك. أبدا، منين دول يجيبون هالكلام؟ أنا ما أدري. هؤلاء هل على ضمائرهم رقابة؟ هذول يفكرون عندما ينشبون هاللون من الافتراءات إلى فكر يرتبط بفكر أهل البيت، وأهل البيت عدل الكتاب. احنا ما نأخذ التفسير من فراغ، احنا ما نأخذ التفسير من وعاء مثل وعاء مروان، نأخذ من وعاء سيدي شباب أهل الجنة، نأخذ من هذا الوعاء الطاهر. ما ممكن ننصرف هذا، نتصرف هذا التصرف أبدا، ما قعدنا من يقول هذا. وهب أن هناك، أفرض على سبيل الجدل، هب أن هناك إنسان ادعى هذه الدعوة، أمن المنطق ومن العلم أن أمة بكاملها تحمل تبعة قول واحد؟ أبدا، هذا مو منطق علمي إطلاقا، ومنطق يأباه الخلق ويأباه الدين وتأباه الرقابة على الضمير. أبدا، كل مفسرين انسجاما مع كل مفسر المسلمين يذهبون إلى هذا الرأي. فإذا فرغت فانصب، يعني اتعب، خلص من عمل الآخرة اتعب في عمل الدنيا. ما عندنا من يذهب إلى هذا المعنى إلا للدعية. هاي نقطة. النقطة الثانية، أرغب ألفت نظرك لشيء آخر غريب. أنا رأيت بعض المفسرين أيضا عندما يمر بهذا المقطع من الآية الكريمة يتخذ رأي من الآراء اللي يعتبرها أيضا حجة، رأي المنصور الدوانيقي، يقول كان منصور الدوانيقي يقرأ هاي الآية فإذا فرغت فانصب. شنو يعني انصب؟ ارجع. منقول فلان انصب إلى أهله، يعني رجع إلى أهله. فكأن الآية تقول إذا فرغت ارجع لأهلك، إذا فرغت ارجع لأهلك، فد معنى شنو جديد يعني؟ وكل واحد يخلص من شغله يرجع لأهله، وين يروح؟ هذا فد معنى، هل هو معنى يعتد به؟ بعدين هل قد إلى قيمة الرأي لأن رأي المنصور يعني؟ هذول غريب، هذول عجيب. أكو عندنا نمط من المفكرين المسلمين يعتبرون الإنسان إذا وصل إلى الحكم خلص، هذا صار آية الله المقدس بمجرد وصوله إلى الحكم خلاص. يعني حتى ولو كان الحجاج تخلع عليه عظمة وقداسة لمجرد أن وصل إلى سرير الحكم، كان هذا السرير بخاصية. أبدا، أكو شيء من هذا؟ هذا شرير يمكن أن يكون عليه العادل، يمكن أن يكون عليه المستقيم، يمكن أن يكون عليه من نصبه الله، ويمكن أن يكون عليه المستبد الجائر، يمكن أن يكون عليه التافه الذي لا يساوي قدر أذنه من النخالة. ما ممكن أن يعطى قداسة لمجرد أن جلس على الكرسي. هذا الغريب أن هذا إذا وصل إلى الكرسي خلص يعني أخذ صفة القداسة. وإلا شنو معنى اعتناء هذا برأي المنصور؟ شنو المنصور باعتباره شنو؟ المنصور لا من الفقهاء حتى نقول هذا أخذ رأيه لأنه من الفقهاء، ولا من حملة العلم. منصور الدوانيقي كانت يده ملطخة بالدماء، وبخصوص من دماء الرسول الله. أكو عبارة للطبري وعبارة لابن الأثير، يقول المنصور ترك في خزانته من الرؤوس، من رؤوس العلويين، ترك في خزانته من رؤوس العلويين ما اعتبره عظة لأولاده. يعني شوفوا أبوكم هيك سوى بالعلويين، من توصلون انتو سوى نفس الشيء عينا، خليه عظة هذا وعبرة. طيب هذا شنو مبررات أن نأخذ بقوله وأن نعتبر قول مقابل أقوال الفقهاء، كما نأخذ أقوال فقهاء المسلمين نأخذ قول هذا، ونأخذ قراءته ونعتبر قراءته، يقول هذا هو الرجل، ما يريد يعتبر قراءته. لكن أنا مستغرب ليش عنده قول مقابل هذه الأقوال، هذا اللي مستغرب من عنده. وهذا مفسر جليل مو عادي يعني، القرطبي، القرطبي شخص يعني أنا أحترم رأيه كثير الرجل، لأن القرطبي عيبة علم، شخص غير عادي يعني، ملم موسوعي جدا، مفسر رائع. فالقرطبي بالذات يجي رأسا يعتبر هذا رأي مقابل آراء الأخرى، يقول لك أن أبو جعفر المنصور كان يقرأ الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني ارجع إلى أهلك. أولا الرأي تافه، ما قلت لك كما قلت لك مسبقا أن الإنسان عادة ما يخلص من عمله يعود إلى أهله، ما بشيء جديد. بعدين هذا الشخص مو جدير بأن نجي نأخذ رأي فنعد رأي مقابل الآراء الأخرى. على العموم أعود للآية. الآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله: فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من العبادة ارجع وين؟ إلى عمل الدنيا، انتج. زين، أنت ارجع إلى تاريخ الأنبياء، ما تقدر تلقى في تاريخ الأنبياء واحد من الأنبياء عاطل أبدا. أنبياء كانوا يعملون، أنبياء كانوا يعملون ويأكلون من العمل. ارجع إلى تاريخ الصلحاء، إلى تاريخ الصحابة، إلى تاريخ الأئمة، كلهم كانوا يأكلون من كدهم. واحد من الجانب العلمي، واحد يأكل من الجانب الاجتماعي، واحد عنده عمل يدوي، كل واحد عنده لون من ألوان العمل، المهم يأكل من عمله، سواء كان عمله فكري أو كان عمله اجتماعي أو كان عمله يدوي. نبهلي. ونقطة هنا ألفت نظرك إليها، أن المشرع الإسلامي يعتبر أي لون من ألوان العمل، ما طول هذا اللون من العمل منتج يعتبر عمل مبارك، وما يفرق بأقسام العمل. شلون يعني ما يفرق بأقسام العمل؟ خلي مثلا احنا عندنا بعض المذاهب الاجتماعية المعاصرة، افرض الماركسية. الماركسية ما تقدش الا العمل اليدوي، يعني يقول لك العامل اللي هو جدير بالحياة واللي يصنع الحياة هو هذا اللي يصارع الحياة بجنوده بعضلاته، وإلا ما تعتبر المعلم مثلا منتج. المعلم ما تعتبره، مع العلم هو العامل اليدوي، من اللي وجهه للعمل؟ وجهه المعلم نفسه، لأن المعلم هو اللي دفع غذاء بالأفكار ودفع للعمل. ولذلك يترجمون في باب الأجور، في باب الأجور يترجمون العمل الفكري إلى ثلاثة أضعاف العمل اليدوي. يعني مثلا عندي عامل أفرض مثل إينشتاين، أحطه بالمختبر تفكير ساعة من إينشتاين أترجمه إلى عمل ثلاث ساعات من عمل واحد حمال. أفرض واحد حمال اشتغل ثلاث ساعات، قد يأخذ كل ساعة 10 دراهم مثلا، 30 درهم. الساعة مال إينشتاين أنطيه بدالة 30 درهم، إذا أترجم في باب الأجور. عجيب، هذا إينشتاين يقلب الدنيا بهاي الساعة، الدنيا كلها بهاي الساعة يقلب إينشتاين. يعني عنده مخ منتج، نعم رائع. هذا أنا يجي العمل الفكري أترجم مقابل 3 ساعات من عمل حمال مثلا. مغالطة، هاي مغالطة جدا. يعني هذا كلام بأيديولوجي، يعني هذا باستعداء للطبقة العاملة على الطبقة المفكرة، طبعا تأجيج لنار الحقد ليس إلا. وإلا الإسلام أبدا يعتبر على صعيد واحد، ولا كلهم يعتبر جميع من يشتغل عامل، واحد عامل بالحقل الفكري، واحد عامل بالحقل الاجتماعي، واحد عامل بالحقل اليدوي. فاللاحظ بستان عامل، عالم بمختبر عامل، اجتماعي بإرشاد عامل، المهم أن يكون منتج. فإذا فرغت فانصب، بعد وإلى ربك فارغب. شنو معنى وإلى ربك فارغب؟ بها رأيين. راي يقول ان الله عز وجل يقول للنبي انت مد عينك الى ما عند ربك، لان هذا الشيء اللي يعيروك به بالحياة معار. ذولا لما يقولوا لك انت فقير، والفقير ما يستاهل ان يكرم، واذا صار عندك اموال كرموك، ترى حالة الفقر وحالة الاموال، نعم، مو هي اللي ترفع قدر الانسان. اللي يرفع قدر الانسان مد عينك الى ما عند ربك من الخزائن، فليعطيك من خزائنه العلم المكرمة، الأخلاق الطيبة، الموقف الكريم. ارغب إلى الله، لأن إذا مددت عينك إلى الله أعطاك أسباب الرفعة، وما كانت أسباب الرفعة يوم من الأيام، أسباب الرفعة ما كانت يوم من الأيام منحصرة بالأمور المادية، لا، الأمور المادية لا ترفع ولا تضع. فما مات عيسى وهو يفترش الثرى، ولا عاش قارون وأبوابه تبر، تهاوى رمادا ألف صرح ممرد، وعاش على البردي في ألق سطر. المسألة ما إلها علاقة بماديات أو غير ماديات، هذا رأي. الرأي الثاني تقول له لا، إلى ربك فارغب. تريد تقول له أنها الأسباب الدنيوية اللي البعض يتصورها أسباب عزة، هاي الأسباب الدنيوية لا يعطيها إلا الله، مدعينك إلى الله هذا السبب الدنيوي. خاف تصور أن بعض الناس يمدك بي، مو أكو بعض الناس عنده نظر قصير يقول لك أنا منو معيشني، معيشني هذا اللي أشتغل عنده يشيل ويعطيني، لا، هذا مجرد سبب طبيعي اللي يعطيك هو الله عز وجل. نعم يمكن أن يعطيك من مكان آخر، لكن يعطيك بالأسباب الطبيعية، الأرض مو هي اللي تعطيك الأرض، السبب طبيعي. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو شاء الله لا يعطيك عن الأرض، لا يعطيك، تلقى أرض منتجة وجيدة وياها ما يرايع وياها مناخ رايع وما تعطي نبات، وبالعكس أحيانا أرض عادية وتعطي نبات أضعاف ذلك. إذن الأرض مجرد سبب طبيعي، مو هي التي تعطيك، الحقل مو هو اللي يعطيك السبب الطبيعي، السحاب مو هو اللي يعطيك. الآن يمر السحاب دائما، ليش ما يصير مطر؟ ما يصير إلا في حالات معينة، ليش؟ لأن الله عز وجل ما أراد له أن يمطر. فإذا المعطي والمانع هو الله. تقول له إلى ربك فارغب، اجعل رغبتك إلى الله، لا، لأنه الحديث النبوي يقول له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فلو اجتمع الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء لا ينفعونك إلا بما كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بما كتب الله لك. نبه لي، المسألة إذن بيده. هسه قد يقول لي واحد معنى ذلك أن إحنا نعفي الإنسان من المسؤولية الجنائية، يعني إذا كان الجن والإنس إذا اجتمعوا على أن يضرون واحد ما يقدرون يضروا إلا بأمر الله، إذن ليش نحملهم مسؤولية جنائية؟ يعني ذول اللي يضرون يضرون بأمر الله، هذا اللي يضر يضر بأمر الله، إذن ليش أعتبره مسؤول جنائيا؟ أطبق عليه قانون أو أطبق عليه شريعة وعاقبة؟ إذن أرفع عنه المسؤولية؟ لا، لأن الله عز وجل هذا اللي يضرك ما سلب منه الاختيار، الاختيار عنده. الله عز وجل كتب أن يجري الضر على يدي هذا، وكتب يعني مو جبرة، لا، هو محض اختياره، لأن لو أراد الله أن يحول بينه وبين الضر لحال، لكن ما يحول، نهى، قال له لا تقدم على ضر واحد، بس هو أقدم، ولو أراد أن يحول بينه وبين ما أقدم عليه لحال، ولكن الله لا يحول، لأن يسلب الاختيار، لا، يترك الإنسان متمتع باختياره. فإذا مو معناه نعفي الإنسان من المسؤولية الجنائية، مو أكو كثير من الناس يحول لك القضاء والقدر إلى مشجب علاقة، ما كنا على أن نعلق عليه الملابس، هذا يجيب هالمشجب يعلق عليه أخطاء. قلت ليش تغلط؟ شو أسوي؟ الله كاتب علي أغلط. يا أخي أنت ليش تأكل حرام؟ شو أسوي؟ الله حصر رزقي بالحرام. تعالى الله عن ذلك، ليش تكذب على الله؟ ليش تنسب إلى الله ما لم يفعله الله عز وجل؟ أنت تختار بشو اختيارك العمل الرديء، أنت تختار بعض الأعمال المحرمة وتقدم عليها وتعلقها على عاتق القضاء والقدر؟ أبدا. أنت تعرف تشتغل لك عند واحد ظالم، هذا الظالم بيوشعك أن تشتغل عند واحد مو عند واحد ظالم، لا أبدا، تبي تشتغل لك عند واحد لا تكون تعيل لك ظالم، من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم أكبه الله على منخريه في نار جهنم، هو الله حصل الرزق عند هذا، روح اشتغل لك في باب مفتوح وحطب على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له: سيدي أنا عندي جمال، عندي الشم جمل، هل الشم جمل اللي عندي أكريها وقت الحج؟ العباسيين يطلبون من عندي جمال أوقات الحج، من يصير موسم الحج يصير عندهم حملات يحملون الناس للحج يأجرون مني جمالي، ايش رأيك؟ قال له: أنت ممن ركن إلى الذين ظلموا، فقلت تأجرهم جمال وهذا يحفر لهم نهر وذاك يعدل لهم شارع وهذا يعمل، وتشالين الظالم على أكتافكم، وخروا عنا يوقع، من اللي حامله؟ أنتوا حامليه، تحملون الظلم على عواتقكم، ومن أعان ظالما سلطه الله عليه، بالأخير الله يسلط عليه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ابتعد، الله عز وجل ما حصل رزقك عند الظالمين. ولذلك تلقى ذول اللي خلدهم التاريخ بالذنب كانوا أدوات للعن أنفسهم، أعانوا الظالمين والظلم من أجل بريق الذهب، لأن هذا بريق الذهب يعمي العيون، بريق الجاه، بريق المنصب، بريق الذهب يعمي العيون. الله عز وجل يقول: أنت بيوشعك تشتغل بالقناة النظيفة المأمونة اللي ما بها إعانة ظالم، اللي ما بها أكل حرام، اللي ما بها اعتداء على مجتمع، لكن تصور المادة كانت تحمل بعضهم إلى درجة يطب عليه يقول له: املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا. الله أكبر، تصل الخشة لهالدرجة؟ ويقول له: خير الناس أما وأبا، أنا قاتله ليش؟ لطمعي. أشائدي مو حطيج على الذهب، لا، طامع بالذهب. املأ ركابي فضة. ولذلك دخل هو هذا حامل الرأس خولة ابن يزيد الأصبخي، حمل الرأس الشريف وأقبل إلى بيته بالكوفة، أدركه المساء، ما يقدر يوصل بذاك الوقت بالليل عبيد الله بن زياد، قال يصير الصبح وأوصل. إجا إلى بيته وآوى إلى مخدع زوجته، زوجته طلعت لقضاء حاجتها، رأت تحت الأجانة شيئا مشعا، شافت شيء يلفت النظر، نور تحت الأجانة، دنت وإذا برأس تحت الأجانة، أقبلت إليه، قالت: ما هذا؟ قال: لقد جئتك بخير الدنيا والآخرة. قالت: وماذا؟ قال: جئتك بالجائزة عند الأمير، جئتك برأس الحسين بن علي بن أبي طالب. قالت: سود الله وجهك، والله لا يجمع بيني وبينك سقف بيت أبدا، اخرج يا عدو الله، لك تجيب لي رأس سيد شباب أهل الجنة، تجيب لي رأس عزيز رسول الله، اجيب لي هذا الثغر الذي طالما اتكى عليه رسول الله بشفائه فاشبعه لثما وتقبيلا، اجيب لي هذا وتقول لي جئتك بخير الدنيا والآخرة. اخرج، سود الله وجهك، والله لا يجمع بيني وبينك سقف بيت أبدا. وقامت إلى الرأس الشريف طيبات، وجلست إلى جانبه تسكب دموعها حتى الصباح، يرى مفترس الظلام بالوغى كيف انثنت فريسة الأوغادي. شكد تحمل من المصائب هذا الرأس، ولكن أينما بحثت عنه ستجده في قلوب المؤمنين، عند قلب كل مؤمن ومؤمنة. لا تطلبوا قبر الحسين
بشرق أرض أو بغرب، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي، فمشهدوا بقلبي. لكن هالمكان الذي دفن فيه، الذي ووري فيه جثمانه، إنما هو رمز يقف عليه الواقف لتصور الفاجعة، لذكر الفاجعة. هي كربلاء فقف على رأساتها ودع العيون تشيل بعبراتها، سلها بأي قرن تعاجلة الأولى، نزلوا ضيوفا عند قام صلاتها، جمعوا على قبرك قعدنا نخيمك يا عزنا وضمدنا، خويا ما يمنع شبه نمشي وحدنا أحمى البايا.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. شكرا لحسن تواصلكم ونسألكم الدعاء.
أرجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقبي. أرجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقبي. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحبي. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحبي. عن بحر نائله المنهل كالسحب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائل.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني ويقول إن تطورات الأوضاع لن تؤثر على سياستنا الخارجية. استشهاد أكثر من 700 فلسطيني جراء القصف الصهيوني خلال 24 ساعة الماضية.